بعد كل مكافرة وإنكار. وصدق ربنا حين يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. أقول هذا تقديمة لما نريد أن نتحدث عنه الليلة إن شاء الله. لما كما نعلم جميعا وكما هو بدهية من بدهيات الإسلام لا تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى برهان لأنها كانت واقعا راسخا شامخا في أرض الله عز وجل، ولأنها تضافرت عليها آيات الكتاب والسنة، ولأنها كانت العمل التطبيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. الدولة في الإسلام بدهية من البدهيات، ومع ذلك عادت معضلة في أذهان المسلمين المعاصرين، معضلة من المعضلات تحتاج إلى مجادلة وإلى مناقشة وإلى سعي لإقناع المسلمين بها. فهذا والله عار الدهر وأبد وعار الأبد، لأننا اتخذنا القرآن مهجورا في بدهياته، فما بالكم بجزئياته وتفصيلاته. أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أقام دولة الإسلام. لا ينبغي أن يكون تكون هذه القضية محل تردد أو شك إطلاقا. قضية من قضايا العقائد أن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة. شوفوا تعريف الإمام الوردي للإمامة، للإمامة الإمامة الإسلامية العظمى، الإمامة الصحيحة، الإمامة الزائفة، يقول الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. إذا عندنا شيئان، عندنا نبوة وعندنا إمامة تلي النبوة، وأول الأئمة كان أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر إلى آخر ما نعلم من أئمة الإسلام. النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة نبيا مرسلا ولم يكن إماما حاكما، لأن الوقت لم يكن وقت دولة، كانت أمة مستضعفة مكذبة مفرطة. لكن لما آواه الله تعالى إلى المدينة كما قلت لكم سابقا، احفظوا الدولة دائما، الدولة من الحكومة، الحكومة جزء من الدولة، أي حكومة. لذلك الدولة لها صفة ثبات، والحكومات متغيرة متعاقبة. الدولة هي إيه مطلقا في أبي الشرق أو في الغرب في القديم أو الحديث؟ الدولة هي عبارة عن رقعة من الأرض يقوم عليها مجتمع ثابت تنظمه حكومة وعلى أساس شريعة معينة. إذا شريعة قانون سميها الشيخ كلها أصوات بمعنى واحد. إذا عندنا أرض رقعة ثابتة من الأرض عليها مجتمع ثابت، وهناك حكومة قائمة بمجتمع قومة في حرب، حكومة تنظم الحقوق والواجبات على أساس التزام ما معين محدد، قانون وضعي، شريعة دينية، أعراف قبلية، كل هذا يعني تتقارب فيها الأمور، ويكون الفرق بين الدول فيها هو فرق في الدرجة لا في النوع. أي حكومة ولو في صحراء هي حكومة، وهذا تفصل البيان له وتقييم الحقوق والواجبات على هذا الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى المدينة كما نعلم وجد الأرض الثابتة، ووجد المجتمع الثابت، وجد رجالا من الأنصار يحوطونه بقلوبهم وسيوفهم جميعا، وجد بيوت الأنصار تفتح للمهاجرين من مشارق الأرض ومغاربها، وجد الأنصار كما قال ربنا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. نحن في المعاملات الآن هذا نمط المعاملات الإسلامية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولن يوق شح نفسهم فأولئك هم المفلحون. هنا في هذه الأرض وهنا في هذا المجتمع السابق كان عندنا شريعة من مكة بدأت، لم تأتي الشريعة في المدينة، إنما نزلت التفصيلات في المدينة، انتبهوا جيدا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد ان هاجر ودخل المدينة اصبح حاكما اعلى للمدينة، وقامت دولة الاسلام في المدينة لتقيم دين الله الذي نزل قبل ذلك في مكة. وما سيأتي بعد في المدينة هو تفصيلات جزئية تناسب حياة الدولة الجديدة. انما هل مكة لم يكن فيها شرائع؟ لا، شريعة واضحة في سورة الجاثية وهي سورة مكية في الآية 19، آية احفظوها جيدا، يقول ربنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك شيئا من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كلمة شريعة يا إخواننا، كلمة شريعة في اصطلاح القرآن لا يقصد بها الاحوال الشخصيه والمعاملات والعبادات فقط، كما هو الان في كليه الشريعه، يعني الكليه اللي بتدرس الفقه الاسلامي في العبادات والمعاملات. لا، الناس اعتادت ان تطلق هذا المصطلح اطلاقا جزئيا، لكن في القران اذا اطلقها يقصد بها الدين كله. ثم جعلناك على شريعه من الامر، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهكذا في القرآن يستعملها باعتبار الدين كله. فأنا نقول لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قامت دولة الإسلام بدائية من البدائيات، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد أهل مكة ليضع الإسلام موضع التطبيق. من الذي يتصدر لوضع الإسلام موضع التطبيق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما منع في مكة ترك الديار والأهل والمال جميعا ورحل هو وأصحابه إلى المدينة ليقيموا دولة الإسلام، لأن النبوة هنا لها جانب البلاغ للناس وجانب الحكم والتنفيذ في أرض الله. ومن هنا بدأ القرآن يتنزل في المدينة بالتفصيل. أول سورة نزلت في المدينة كما تعلمون هي سورة البقرة، أولى الزهراوين وطول السبع الطوال وتنام القرآن، والسورة التي كان يقول الإمام ابن العربي، ابن العربي بالألف واللام، مش ابن عربي، ابن العربي، كان يقول أبو بكر ابن العربي الإمام الجليل إمام أهل السنة، ليس الشيخ الصوفي المختلف في كلامه، وإنما الإمام ابن العربي كان يقول، كان أشياخنا يقولون لنا إن سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم. يعني هذه سورة صحيح قصة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم قصة القرآن، البيت الأعظم في القرآن هي سورة البقرة. إذا هذه السورة نزلت تعطي تمد الدولة الجديدة بالتفصيلات التي ستحتاج إليها تأسيسا على ما نزل من العقائد والأخلاق وبعض العبادات في المجتمع المكي أولا، ثم تمد الدولة ببقايا الشريعة اتباعا في المدينة. لما تقرأ القرآن الكريم ماذا تجدون؟ تجدون أوامر قرآنية صارمة تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم والتنفيذ، أي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم بمهام الدولة. أي دولة كما قلنا مهمتها أن تقيم الحقوق والحدود والواجبات وتنظم العلاقات بين أفراد المجتمع بغض النظر عن دينهم أو عن عقائدهم أو عن شذوذهم، إن كانوا شذاذا يعاقبون أو كانوا مستقيمين إلى آخره، لابد دولة. فهذا القرآن الكريم واضح كل الوضوح. حينما تقرؤون تجدون مثلا يقول ربنا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لماذا؟ ليوضع على الرفوف، لتحل به الأعناق، ليقدم هدايا مذهبة للفساق والذين يكفرون بآيات الله. لا، ما نزل القرآن ليكون ذلك، وما نزل القرآن ليتلى في المناسب وعلى المقابر، وإنما نزل لتحيا به الأمم والشعوب جميعا إلى يوم القيامة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح هي التي تحيي الأشياء والنوائب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لا كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يبقى تم القرآن روح يحيي النوائب ونور تضيء الظلمات. إذا هذه هي مهمة القرآن في أرض الله عز وجل. لهذا قال له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لماذا؟ لتحكم بين الناس. باجتهادك يا محمد؟ لا، كلا، وانما هو رسول مبلغ ياتيه الوحي الالهي بكره وعشيا، فهو يصدع بامر الله ليفصل حكم الله في ارض الله عز وجل وفي عبيد الله في هذه الارض. لذلك تقول الايه: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لا بالباطل، كل كلمه فيه بالحق المبين من عند الله، وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اعطاك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. وهذه الايات في سوره النساء كما قلنا نزلت لا في شان العقائد لتحكم به، هذا الحكم لم ينزل في شان العقائد ولا في شان العبادات ولا في شان الاخلاق، وانما نزل في شان المعاملات. واحد مسلم سرق من يهودي في مجتمع المدينه، فذهب اهل المسلم يجادلون عن ابنهم ويقولون يا رسول الله والله ما سرق، فمال النبي لانه يحكم بالظاهر مال الى تصديقهم، فنزلت الايات من فوق سبع سماوات تنصف اليهودي من المسلم. اي دين في الارض؟ اي منهج مسلوك؟ اليهود اللي يقول لك اذا طبقت الشريعه نخاف، ويحكم متى تامنون اذا لم تامنوا في ظل الله تبارك وتعالى؟ متى تأمنون إذا لم تأمنوا في ظل العبد الإلهي الأعلى الذي نزلت آيات القرآن تصدع وتنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إلى جانب السلم ليظلم اليهودي؟ نزلت هذه الآيات تقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا في هواك الشخصي وليس له هوى، ولا في ميلك الشخصي الى المسلم، وانما بما اراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. ثم يقول: ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا؟ انظروا هذه الايه معناها اننا حينما نقيم دوله الاسلام فننصف خصومنا واحبابنا، سننصف القريب والبعيد جميعا، لا لاننا نحب ان ننصفهم، بل لان هذا دين الله الملزم لنا. ربما الانسان يميل الى ان يحابي اهل دينه، كل الدنيا هكذا، لكن المسلم حينما يجد امر الله صادعا صارما حاسما يقول له: انما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الى ان يقول: ان تبروهم وتقسطوا اليهم. لهذا الايات نازلت نزلت توجه النبي صلى الله عليه وسلم في شان وجود حكم، في شان حكم من احكام المعاملات، وهو الحكم بين المسلم السارق وبين هذا اليهودي المسروق المضمور في مجتمع كله اسلام، وفي مجتمع كان اليهود فيه هم اراجل الخلق جميعا، ومع ذلك لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. هذا تقرير سورة المائدة في المجتمع المكي. فالشريعة المعاملات لها قواعد ولها تفصيلات. القاعدة الكلية: لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغض قوم ان كنتم تضغطون في قلوبكم النصارى او تضغطون اليهود او تضغطون المجوس، كل هذا لا يحل لكم ان تظلموهم ان كانوا محقين في قضاياهم وفي اموالهم. لهذا هذه شريعه حقا من فوق سبع السماوات، لان الله تبارك وتعالى هو الذي شرعها، وهو لا يظلم ولا يحابي، وليس بينه وبين احد من خلقه قرابه ولا انساب، وانما هو العدل، من صفاته العدل ومن اسمائه الحسنى العدل، وهو الذي لا يظلم احدا سبحانه وتعالى. لهذا نحن نقول يا اخوه الاحباب، هذا مثال لتعلموا ان رسولكم صلى الله عليه وسلم لم يقم دوله فقط في المدينه، وانما امر امرا ان يقيم هذه الدوله. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق ليترتب على ذلك ان تحكم وجوبا، لتحكم بين الناس بما اراك الله، ولو كانوا يهودا ولو كانوا مخالفين بالدين. القضية أن العدل هو الذي يطبق، وبالعدل تقوم السماوات والأرض جميعا. أيضا حينما يتوجه الأمر الإلهي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما معنى أولي الأمر؟ في كل المجتمعات أولي الأمر هم الحكام الأمراء والذين يعينونهم على تطبيق دين الله من العلماء. إذا أولي الأمر هنا هذا نص آخر على أن الدولة يعني لا بد منها في الإسلام، لأن الله تعالى يقول أطيعوا بالأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال العلماء وكما تعلمون جميعا، انظروا القرآن معجز، كل كلمة فيه كل حرف فيه ميزان وحسبان، وبتقدير الإله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى لما قال أطيعوا الله ثم كرر الفعل وقال وأطيعوا الرسول. إذا طاعة الله تجب استقلالا، لما يثبت إن ده كلام القرآن خلاص سمعنا وأطاع. لما يأتي الرسول بكلام أيضا لا نقول يا رسول الله متى جاءك جبريل بهذا، أو يا رسول الله أقم لنا الدليل على أن جبريل جاءك بهذه الكلمة. لا، ما دمنا قد آمنا وأيقنا بالمعجزة وبأنه رسول الله حقا وشهدنا له، يبقى أيضا سمعنا وأطعنا، فطاعته تجد استقلالا تبعا لطاعة الله تبارك وتعالى. أما أولو الأمر إلى يوم القيامة فلم يقل الله تعالى معهم وأطيعوا أولي الأمر، إنما جاء بهم تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. انظروا الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل القرآن وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم. قال العلماء حرد الفعل هنا من الثالث أن هم أولي الأمر، عندنا طاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان الطاعتان تجبان علينا استقلالا ابتداء من رأسهما هكذا، لا نقل ما الدليل، لا نقل هل مطابق، يا رسول الله هل أمرك الله بهذا؟ كان الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يقولون ذلك، أما المؤمنون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا قولا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. شعارنا نحن الأمة المسلمة سمعنا وأطعنا، وشعار اليهود لعنة الله عليه إلى يومنا هذا سمعنا وأطعنا، ونقرأ إلى الله عز وجل من هذا الشعار وأهله. إذا عندنا شعار سمعنا وأطعنا، هذا تمهيد وتسهيل وتدريب لأن تؤخذ شرائع الله تبارك وتعالى بالطاعة والقبول والإقبال والسجود والانحناء لله الذي شرعها سبحانه وتعالى. عندنا إذا طاعة أولي الأمر لا تجب إلا تبعا لطاعة الله ورسوله، فإذا والله جاءونا بشيء فيه مقرر في دين الله، دين مقرر في دين الله، هل دين الله جاء شاملا كاملا؟ الجواب على هذا منذ سنة ونصف ونحن نشرح في هذا السؤال، هل جاء دين الله كاملا شاملا أم جاء ناقضا نحتاج إلى أن نمد أيدينا إلى الشرق والغرب وإلى سداد موائد الأمم والشعوب؟ جاءنا شاملا كاملا، نعمة هائلة عظيمة من الله تبارك وتعالى بها علينا، وقال فيها تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذا حينما أمرنا أن نرد أن نطيع أولي الأمر منا، فهذه الطاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله التي تقررت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءونا بشيء غير ذلك يبقى الطاعة تكون لمن؟ لله ولرسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو ديننا، واضح غاية الوضوح، واضح غاية الوضوح، لا يحتاج إلى كثير من الجدل والهراء، إنما نحن أمة منظمة غاية التنظيم. جاء لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هاجر إلى المدينة قامت الدولة، تنزلت آيات القرآن تأمره بالتصديق حين تقول إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم تقول في التفصيلات الجزئية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من الذي يقطع الأيدي في الدنيا جميعا؟ الدول، الحكومات، حكومات الدول. إذا هذا التوجيه فاقطعوا أيديهما هذا خطاب للحكومة المسلمة القائمة في ظل النبوة في المدينة المنورة. انظروا أيضا الزانية والزاني فاجلدوا. من الذي يجلد؟ لو كان كل واحد يقول هذا زنب نجده وكل حي يقوم بهذا تصبح دول من الدولة في القاهرة. لكن هذا خطاب للدولة للمسلمين الذين يحكمون هذه الدولة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حين يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، حين يقول له إن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إلغي المعاهدة التي بينك وبينك. من الذي يعقل المعاهدات في الدنيا؟ الدول والحكومات. طيب من الذي يلغي المعاهدات؟ يجي واحد من الشعب يقول أنا ألغيت المعاهدة الفلانية، لا، الحكومات الشرعية الأصلية هي التي تعقل المعاهدات الملزمة لنا. إذا يا إخواننا هذه خطابات في القرآن. أنا الآن أسوق لكم الأدلة على أن الدولة في القرآن بدهية. هؤلاء الذين يقولون لا يوجد في الإسلام فقه دستوري، لا يوجد في الإسلام نظام للدولة، الإسلام دين فقط صلي وصم كما تشاء، هذا مفهوم أوروبي المولد والمنشأ، نشأ في أوروبا في وقت الصراع بين الكنيسة وعلماء عصر النهضة. فلما انتصرت أوروبا علينا مع الأزم الشريف في هذه الدولة من الصراع الحضاري، لقنت المهزومين دينيا وحضاريا، لقنتهم هذا المفهوم، ومع الأزم الشديد أقامت عليه نظام الحكم في العالم الإسلامي كان كله تقريبا، وأسفاه وحسرتاه على أمة عندها أنظر كتاب في الأرض جميعا، الكتاب المعجز المبين الذي جعله الله حجة تخاطب العقول والأبصار والقلوب والأسماع والأبصار إلى يوم القيامة. ثم يتخذ المسلمون هذا الكتاب مهجورا ويقع بيننا وبينهم صراع. كنا كانت شعوبنا تأملوا يا إخواننا تأملوا، نحن لا نتكلم في ذات السياسة، فلعن الله ذاته ويسوس إذا خالفت الإسلام، لما نحن نتكلم في السياسة الشرعية التي قررها الله تبارك وتعالى ورسوله. لهذا نقول وحسرتا كنا نقاوم الكفار حين احتلوا بلادنا، كانت الأمة تقاوم بكليتها الإنجليز في مصر، والمسلمون يقاومون الإنجليز في الهند، والمغرب يقاوم الفرنسيين في تونس والمغرب والجزائر، وفي كل مكان كان الصراع هائلا نريرا بين جمهور المسلمين الذين يؤجج القرآن في قلوبهم روح الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، حتى تحررنا من الغزو الأجنبي والاحتلال، احتلال الجيوش تحررنا منه بفضل الله. وإذا بنا نجد أنفسنا في بلية أفدح، نحن الآن في بلية أفدح من الاحتلال. يعني هل احنا نحب الاحتلال؟ كلا طبعا، فلا هدف، لكن نقول نحن الآن شغلنا بالصراع الدامي حتى تحررنا من جيوش الاحتلال، وإذا بنا في احتلال جديد، إذا بنا في احتلال الفكر والمناهج، احتلال النظم والقوانين. احتلت العالم الإسلامي ونحت الإسلام جانبا في غفلة من هذه الشعوب المقهورة المسكينة. لذلك يدور الصراع هائلا نريرا من آن. يا إخواننا وكلكم يفهم الحمد لله، فكيف إذا تاب إنسان؟ أقول نحن الآن بيننا وبين الأنظمة القائمة على هذا النمط في العالم الإسلامي، بيننا، لا أقول بين هذا المسجد ولا بين التيار الإسلامي، بين الأمة المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها فجوة واسعة عميقة بينها وبين الأنظمة التي قامت على نمط أوروبا، التي نحت الدين عن الحياة جميعا وجعلته علاقة بين العبد وربه فقط. ومن هنا يقع الصراع مريرا مريرا وهائلا، وسيظل كلما خمد اندلع مرة أخرى حتى نتحرر حقا وصدقا من آثار الاحتلال، حتى يتحرر العالم الإسلامي من آثار الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين والهولنديين وسائر أنظمة الحضارة، وحديثا من آثار الكتلة الشرقية الإلحادية التي أضلت جبلا هائلا من قومنا. والشيوعيون المصريون أول شاهد على هذا التميع الهائل الذي حدث في عقول كثير من المثقفين والمتعلمين في بلاد الإسلام. إذا معركة ضرية تحتاج إلى فطنة وإلى فهم وإلى استضاءة دائمة بنور الله تبارك وتعالى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لا بد أن نتزود بنور الله تبارك وتعالى في هذه المعارك العظام. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والعياذ بالله تعالى. لهذا فورا على كل منا أن يضع نفسه في الدائرة التي ترضي رب العالمين، يضع نفسه في الدائرة في التيار الذي يصارع آثار هذه الفتنة التي جاءت واسدة إلينا في رجال الكفار الغزاة الذين احتلوا بلادنا ورفقوا طبقات بديلة من أبنائنا على هذه الضلالة الواسدة. لهذا حين نتكلم عن أن الإسلام بدائية الدين في الدولة فيه بدائية، نجد جدلا ونجد كلاما كثيرا ونجد لغوا وهراء. لماذا؟ لان العقول سلمت، لان الاباط سلمت، لان منابع الثقافه زيفت على امتنا ولم تعد تستقي من النفع الصافي من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يا اخوانا لابد من جيل جديد، امه جديده كلها ثقل، انتم من صلائعها، عليكم مسؤوليه جزيله ان تفقهوا هذا جيدا وان يتحول الى حركه من وحياه اسلامي المجتمع، لا مجرد كلمات تنطق في الافواه ولا مجرد حلقات علميه تنظم، وانما ليصير واقعا في الحال يسعى كما سعى يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واقام هذا الدين حيا متحركا. وضم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه فاقام دولته، وكان فيها هو الحاكم الاعظم، هو الذي يعلن الحرب، وهو الذي ينظم الجيوش. ودركتم ان كل الاشياء اللي هنقولها الان دي كلها هي من خصائص الدول، من خصائص الحكومات. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت حكومه كامله، حكومه على نمط جديد في الارض. نعم، حكومه ليست كسرويه، حكومة ليست قيصرية، ليست فرعونية، ليست بوذية، ولا ليست من الجبابرة والصواريخ. كان صلى الله عليه وسلم يقول، تقول عائشة يا رسول الله هل أكلت متكئا فإنه أرفق لك. متكئا يعني مترفع، تترفع كده تجلس مترفع وتهدأ وتأكل على مهلك كده وتنطق وتستريح. فقال يا عائشة إنما أنا عبد، وهو في ذروة انتصاره على الجاهلية العربية، تمهيدا لانتصاره على الجاهلية العالمية، يقول صلى الله عليه وسلم هو الحاكم الأعلى في المدينة والذي تفرط منه الروم والفرس يومئذ، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. وقد خير بين أن يكون ملكا رسولا أو نبيا أو عبدا نبيا حاكما بأمر الله على نمط العبودية لا على نمط الملوكية، مثل سيدنا سليمان. سيدنا سليمان كان رسولا وعابدا ونعم العبد، لكنه كان ملكا كثير الصفوة والعز والجاه وما إلى ذلك. ولذلك قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنمط جديد، يريد أن يلقي أن يرسم للدولة المقبلة إلى يوم القيامة نمط الحكام، وأنه في الإمكان أن يكون الحاكم مسلما، وأن يكون منفذا لكل شرائع الله، وأن يكون مجاولا لكل شؤون الحياة، ومع ذلك هو على أقل الناس مالا وجاها وسلطانا وضرقا في الناس، وما إلى الآلاف هذه الأنماط التي نراها الآن للأسف الشديد لا تتضح إلا في زوايا المسلمين الآن. تجدون العالم فيه ديمقراطية، فيه حقوق تحترم، فيه كذا، ولجد في دار المسلمين ضياعا مطلقا، كأنه لم يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكما نبيا عبدا متواضعا يقيم الحقوق والواجبات حتى على نفسه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد فرقت لقضى محمد يده صلى الله عليه وسلم. قبل ما يموت الرسول كما تعلمون صلى الله عليه وسلم خرج يستكوى على الفضل بن العباس، ثم قال وهو مريض وتخط رجله في الارض لشده المرض، يقول يا ايها الناس من كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستخذ مني، يستخذ يقتص، ومن كنت اخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ مني، فإن الشحناء ليست من صدره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا إخواننا هذا نمط الذي رسمه الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حاكم في كل الأحوال نزل. فكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلن الحروب، وهو الذي يعقد المعاهدات، وهو الذي يقدم الغنائم كل خصائص الدولة، وهو الذي يقيم الحدود، وهو الذي يقضي بين الناس، وهو الذي يبعث الولاة الى الاقاليم كما بعث معاذا الى اليمن مثلا، وهو الذي يبعث جباة الاموال يحصلون الزكاة وما الى ذلك من القبائل في انحاء الجزيرة العربية. اذا دولة كاملة تجزي الاموال وتوزع القرارات والاموال والغنائم وتعلن الحروب وتعقد المعاهدات وتنهيها ثم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ملوك الى الملوك في الارض والى رؤساء الناس في الجزيرة العربية، يدعوهم الى الاسلام ويدعوهم الى الدخول في طاعة هذا الدين. دولة كاملة. نعم دولة ليس عندها فخامة الدول المعاصرة، ليس عندها جيوش الدول المعاصرة، كما ظلم كل الامر في دولته يقوم في اغلبه على التطور. هنوح استقامت على امر ربها، يا امر فظل يطلب يشير، فاذا بالقنوط تستجيب، واذا بالناس جميعا يخرجون في سبيل الله عز وجل، لا يتخلف منهم الا المنافقون واراضي للناس. اما الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم والذين اصطفاؤوا بنور هذا الدين فكانت اموالهم واوقاتهم واحوالهم وابناؤهم وسيوفهم جميعا رهن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدولة التي قامت على القلوب وعلى المحبة والمودة أكثر مما قامت على الشرف والجيوش والأعوان والضرب والجلد والطرد وما إلى ذلك. إذا خلاصة الكلام أننا أمام دولة النبوة على نمطها النبوي العالي الذي لا نستطيع أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو أسوة لنا. إن لم نستطع أن نفعل فعله فعلى الأقل نستطيع أن نأتسي به صلى الله عليه وسلم، فلا نأكل الحرام على الأقل. هو كان يتورع عن يعني يتورع عن حلال الحلال. وجد ثمرة الحاكم حاكم المدينة صلى الله عليه وسلم حاكم الجزيرة العربية، وجد ثمرة في يد الحسن وهو طفل صغير فأخذها منه وقال لا تحل لنا الصبر لأهل البيت كما تعلمون لا تحل لهم الزكاة، ويحتمل إن الثمرة دي من ثمر الصدقة من الزكاة، ولا تحل لأهل البيت، وأخذها من الصيف، لم يترخص ويقول لا نستطيع أن نفعل مثل هذا الفعل، إنما نأتسي، نأكل الحلال، نقيم أمة تكون مثالا، نقيم حكما يكون نموذجا في أرض الله عز وجل، تأتسي الدنيا تعلم أن الإسلام شيء جديد في أرض الله وليس شيئا منبوذا مهجورا. إذا أراد الناس أن يضربوا الأمثال بالتأخر والطغيان والاستبداد والفشل في كل شؤون الحياة لا يجدون مثالا يشيرون به بالأصابع كلها إلا إلى المسلمين مع الأسف الشديد. صرنا فتنة للذين كفروا والعياذ بالله تعالى. لهذا نقول إن الدولة في الإسلام هذه امر مقرر ينبغي ان يصبح عندنا من البدنيات المقررة التي لا سبيل الى الجدل فيها. لماذا يجادلون فيها؟ لان اوروبا لما كما تعلمون في عصر النهضة العلماء مع الكنيسة، وكانت الكنيسة مسيطرة ومتحكمة وجاهلة، ادى الى ازمة الكنيسة فقصروا مفهوم الدين على العلاقة بين العبد وربه وما كان تصدقها الكنيسة. لما جاءوا بلادنا علموا اولادنا هذا المفهوم الضيق الذي لا يقره الاسلام بحال من الاحوال، والذي يختلف كلية مع ظروف الاسلام التاريخية والموضوعية ومع حقائق القرآن البين. اذا تتقرر عندنا اذا ان الدولة بدائية في الاسلام فريضة ملزمة، لكن الدولة في الاسلام لا نظير لها على الاطلاق، لانها شيء، لانه صنع الله عز وجل الذي احسن كل شيء واحسن كل شيء. الثمار دائما الانسان اذا زرع ثمره لابد ان تنتج من صرف ما زرعه من البذره، فاذا غرس الانسان شريعه الله عز وجل فسيجني نظاما واحكاما لها الجلال الاعلى في الارض لا نظير لها. هي تتكون علم الشريعه كما تعلمون كل من علوم شريعه الله يقول لك الايدي المقطعه والارجل الممزقه والجلود المجلوده، هراء علمه الكفار لاولادنا. ولهذا نحن نطيل الحديث حتى ننسخ من قلوب امتنا هذه المعاني الجاهله. الدوله في الاسلام كما نعلم جميعا بعد ان مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي اسس هذه الدوله ونزلت الشريعة كاملة وجاءت بالحدود والقصاص وآيات الحرب وتعاليم الوحي المختلفة في كل شؤون الحياة، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ونزلت عليه قبل أن يموت بثلاثة أشهر فقط الآية الجامعة التي تكلمنا عنها مرارا: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذا جاءت دولة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. جاءت دولة الخلفاء الراشدين آية من آيات الله تبارك وتعالى في الأرض، تعطينا المثال على أنه يمكن أن الإسلام ليس نظاما خياليا. الآن أيضا بعض الناس يريد أن يطعن في الإسلام من جانب آخر، لما يعجزوا عن مواجهة الإسلام يلتفون من الطرق الخلفية لطعن الإسلام. واحد يقول لك لا الإسلام ده لا يصلح، واحد ثاني يقول لا الإسلام ده دين عظيم جدا لكنه مع الأسف الشديد دين مثالي خيالي يحلق في أجواء المثاليات العليا، والناس الآن ليسوا في مثاليات وما إلى ذلك. هذا كذب هراء. الإنسان في كل مكان وزمان هو الإنسان، له حاجات أساسية لابد أن تلبى، له حاجات، له شهوات، له أهواء، له مطامع. أقام الخلفاء الراشدون دين الله فكان نظاما في الأرض على نمط النبوة، كما قلنا الإمامة احفظوا الإمامة، هذه النبوة انتهينا منها، موضوعة لخلافة النبوة. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان مبلغا للدين فقط أم كان حاكما منسبا؟ ولذلك الآيات ده لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا محمد، ما كان دايما ينوع الآيات دين أحيانا، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذاته لتحكم بين الناس بما أمرك الله، أو يأمر المؤمنين يقول والسارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا. لماذا يوجه الخطاب لجمهور الأمة المسلمة؟ للإشارة إلى أن هذا واجب الأمة المسلمة سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا أو لحق بالرفيق الأعلى. فهذا خطاب للأمة، والسارق والسارقة فاقطعوا، والزاني والزانية فاجلدوا. يا معشر المسلمين، يا أمة الإسلام، منوص بأعناقكم إلى يوم القيامة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخره. فإذا كل هذه توجيهات إما خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في ذاته، وإما خطاب للأمة جميعا. ويخرج من هذا أن الحكم النبوي لما جاء وطبق على غاية النضوج والوضوح ومضى إلى ربه، فهم الصحابة هذا تماما. لذلك أنا قلنا لما تكلمنا زمان في الإمامة، نحن لا نعيد الكلام خذوا بالك، إحنا تكلمنا زمان في الإمامة في أي موضع نسيتوا يا إخوان؟ لا مش في الأخلاق، أنا أقول لك تمام. زمان لما كنا بنتكلم في العقيدة قلنا فيه ملحقات للعقيدة، قصة سيدنا آدم والجن والإيمان. وأنا ما أدري يعني هي جت كده اقتران الإمامة بالجن، ما أعرفش يعني، يبدو والله أعلم إن أصبحت الإمامة الآن جن شبيهة بهذا. نقول التجدوا معنا، تكلمنا في الإمامة باعتبارها من ملحقات العقائد قديما، إنما إحنا الآن نتكلم في الدولة في الإسلام باعتبارها رأس الحكم والتمثيل في المعاملات بين الناس. إذا كلامنا هناك كان له جانب، وكلامنا هنا من جانب آخر، وكلاهما يتكامل. فنحن حين نقول ان الامامة ما هي؟ موضوعة لخلافة النبوة. النبوة ماذا كانت تصنع؟ كانت تبلغ ايات الله وتنفذ احكام الاسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو الايات على الناس في المسجد ثم يذهب الى بيته مثل الوعاظ الان وفي حاكم اخر في المدينة، ولا هو اللي كان ينفذ؟ هو الذي كان ينفذ. اذا النبوة جمع له صلى الله عليه وسلم الحكم والنبوة بنص القرآن لتحكم بين الناس لما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذه النبوة، لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا هو التمثيل، الحكم التمثيلي صلى الله عليه وسلم. فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الإمامة من بعده موضوعة لخلافة النبوة. لماذا؟ لتصنع أي الإمامات؟ في حراسة الدين وسياسة الدنيا. إذا مهمة الإمامة بعده صلى الله عليه وسلم أن تحرس هذا الدين وأن تسوس الدنيا في المعاملات جميعا على نمط ما قرره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كما تعلمون جميعا الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين أجلوا تجهيزه ودفنه حتى فرغوا من انتخاب الخليفة. يعني الصحابة لا نشك أنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الحب كله، وكانوا لا يستدلون عنه بأي شيء إلا أنهم رأوا أن الخلافة أمر ضروري للأمة، تنقسم الأمة وتتبدد قواها وتطفو على السطح الفتن والأهواء، فتحسم هذه المسألة قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقف سيدنا أبو بكر وهو الفقيه وهو العليم بهذا الدين، وقف يقول لا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به. ثم تلا الآية أما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولهذا انتخب أبو بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتاس الدنيا والدين جميعا على نمط ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أنا سأقول لكم كيف إن في شيخ من الأزهر قديما جاء فنقض هذا بكتاب مشهور، وسأقول لكم لماذا ننبه على هذا الكتاب. الآن أبو بكر جاء ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخلقه في النبوة أم في تطبيق النبوة؟ التفتوا حتى لا يخدعنكم كلام القائلين الكذب. لا، ما جاء أبو بكر ليخلف النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة فقد ختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبوة أحكام ممدودة، إذا جاء أبو بكر ليطبق هذه الأحكام في أرض الله. ولهذا قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه مدى استمسك السيف فيه. لما قال له كيف تخرج بعث او جيش سيدنا اسامة الجديد تخرجه والرسول قد توفي والاعراب حول المدينة، قال ايمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنه ابن ابي قحافة؟ والله لو اعلم ان الكلاب تتخطف ارجل امهات المؤمنين لانفذت بعث اسامة كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان سيدنا عمر يقول رحم الله ابا بكر والله لو وجدت ان كنت شعرة في صدري. كان نزالا عمر في جلال بقدر العبقري، كان يقول كان يجل ابو بكر يعلم ان فقه ابو بكر كان في غاية التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا جاءت دولة من خلفاء الراشدين تنفيذا وتطبيقا للاسلام ولاقامة شرع الله، لان الدولة فريضة في دين الله تبارك وتعالى، ليست خيارا وليست سنة ولا نافلة ولا فضيلة، وإنما هي فريضة ملزمة لا بد منها. كما قال الإمام الغزالي الكلام اللي قلناه مرات عديدة، هذا فهم العلماء من قديم، الدين أصل والإمام حارس، وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. لذلك الإمام الماوردي احفظوا كلمة الإمامة موضوعة، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة. لماذا؟ في حراسة الدين وسياسة الدنيا. من هنا جاء الخلفاء الراشدون ينفذون الإسلام باعتباره دينا شاملا لكل شؤون الحياة جميعا. ومضى الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وحرروا ووضحوا دين الله، واتسع المجتمع في مصر، ودخل في الإسلام الفرس والروم وأمم شتى، وطبقوا الإسلام على حوادث ووقائع جديدة، والإسلام هو الإسلام. ولم يقل قائل منهم لماذا لا ناخذ القانون الروماني، ولماذا لا ناخذ القانون الفارسي، ولماذا لا ناخذ من الشرق او الغرب؟ لان عندهم دين الله تبارك وتعالى الذي فيه الكمال الاعلى والوفاء الاعلى لكل شؤون الحياه. نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، ايه مكيه ولا مدنيه؟ مكيه في سوره النحل رقم 89، ذكرنا الكلام القديم. لماذا؟ لان الايات اللي نزلت في مكه دي عقيده، فعلينا ان نعتقد ان ديننا نزل تبيانا لكل شيء من ناحيه العقيده، من ناحيه التطبيق الواقعي اللي احنا بنشرحه ونبين ان هناك الاسلام في كذا وكذا وكذا الى اخره. يبقى من ناحيه الاعتقاد يمكن انه تبيان لكل شيء، من ناحيه التفصيل عندنا الادله التنفيذيه المتوفره. اذا يا اخوان هذا هو الذي نريد ان نبينه ونقرره دائما. خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، دولة الخلفاء الراشدين كانت حكما ليس حكم رجال الدين او الحكم الثيوقراطي كما يسمونه، حكم طبقة رجال الدين، لا لا لا. الصحابة رضوان الله عليهم
أبو بكر كان تاجرا، عمر كان تاجرا، فلان، يعني كلهم كانوا ناس من عامة الناس تعلموا دينهم وتصرفوا ليس طبقة معينة، ليس طبقة كهنوت أو غزلون بمعين يحكم باسم الدين، إنما هم فهموا هذا الدين وقاموا لتطبيقه باسم الله في أرض الله. ومن هنا الدولة عندنا ليست دولة رجال دين كما يسمونهم في أوروبا، وإنما هي دولة الدين، لا رجال دين وإنما الدين. أي إنسان ترضى عنه الأمة يطبق هذا الدين. كما ندخل المسجد، أي إنسان ولو كان يشتغل أقل شغلة لكنه أحسن منا في حفظ القرآن يقدم للصلاة على الحاضرين جميعا ولو كان فيهم أمير المؤمنين. إذن الذي هم فد عجيب. نقول إذا عندنا لما قامت دولة الإسلام سيدنا أبو بكر اشتغل يعني عشر على النبي صلى الله عليه وسلم شهور، اشتغل بحرب الردة وبصراع أوائل الحرب بيننا وبين الفرس والروم، ثم مضى إلى ربه وجاء عمر بن الخطاب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الرؤيا المشهورة: فلم أرى عبقريا يفري فريا. لما جاء عمر بن الخطاب كان يستشعر المسؤولية البالغة في أنه حاكم سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، لذلك وضع للحكام إلى يوم القيامة نموذجا على أنه من الممكن. أصل الآن لما تيجي تقول حكام المسلمين الآن وأمثالهم والولاة والمحافظين وغيره وغيره، يعني يستغرب جدا أن تتصور أن الإسلام يصلح لهذه الحياة. إزاي يعني مثلا كده نسيب الباب مفتوح والناس تدخل وتطلع على الحاكم ولا الوالي ولا كذا؟ عمر بن الخطاب كان يحكم دولة عالمية استلت عروش الفرس والروم جميعا، ومع ذلك انظروا ماذا يقول. يقول لغلامه هني: يا هني، بعثه من اجل ان يكون حاميا للمراعي التي درعى فيها ابل الصدقه وقيول الجهاد. جاء على منطقه مثلا في زي الصلحيه او زي منطقه للرعي، وقال من اول المكان الفلاني المكان الفلاني حمى حمى للمصالح العامه ليرعى فيها خيل المجاهدين وابل الصدقه والاشياء العامه فقط، لا يدخلش حد الا المصالح العامه فقط. فقال بعث هني هنيا غلامه ليكون مسؤولا عن هذه المنطقه الواسعه. فقال: يا هني يا هني، اضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة. انظروا، والله هذا كلام يخلع القلوب. الآن في عالم المتقدم مع الأدب الشديد هذا الكلام واقع يطبق في الأرض. لا يستطيع أعظم حكامهم في أمريكا مثلا، دعنا روسيا هذه دولة بالغة العمى والإلحاد، إنما الدول التي تقدمت مع كفرها الآن لا يستطيع أن يعني يؤسس ان تلقى الكلمه، لا يستطيع ان يامر بتعذيبه او بقتله او بما الى ذلك، انما عنده قانون واضح يطبقه ويحتمل رجلات الناس. كان اولى الناس بهذا في الارض هم المسلمون مع الادب الشديد. قال: يا هني، اضمن جناحك على المسلمين واتق دعوه المظلوم فانها مستجابه. لو ان كان هذا الشعار اتخذه حكامنا وولاتنا وكل مسؤول في كل مصلحه حكوميه او غير حكوميه، لو اتخذه شعارا والله لحلت بلايا، معظم بلايا هذه البلاد او العالم الاسلامي من هذه الكلمه فقط. اتق دعوه المظلوم، كم من مظلوم يرفع يديه يقلب وجهه في السماء يدعو ويستغيث ويستجير، وهؤلاء كأنهم صم وعميان عن آيات الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. وبعد الأذان
الحمد لله ورحمة الله وبركاته.
الدولة الإسلامية لما قامت علم الله سبحانه وتعالى رسوله أول، وعلم أصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم بما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم مهمات الدولة لم تستطع الدول الا في العصر الحديث ان تقترب من بعضها. الان كل ظروف الدعايه الاجتماعيه التي تتفاقم فيها السوريين والاشتراكيه الانجليزيه وكذا، كل المعاملات او الرعايه الشخصيه للبشر، الحكومات قديما كانت مهمتها هي جبايه الاموال قهرا من الامم وحج هذه الامم للدفاع عن العروش والتيجان والملوك والرؤساء، وكانت الشعوب حطام لهؤلاء جميعا مساكين لا يستطيعون حلاسا ولا يحلون السبيل. لما جاء الاسلام قرر شيئا عجيبا جديدا في الارض. يا حسره علينا ونحن نؤدي صورة مزعجة للإسلام في قلوب العالم الآن. لو سألت أمي أوروبي مع الأسف أو ياباني أو كذا، ما هي الصورة العامة للإسلام في عندك؟ أنا جاءني واحد من ألمانيا يقول زرت رفقة تسلم، هو متزوج ألمانية، هو مسلم عربي، ويقول لي زرت رفقة، لماذا؟ يقول لو كان المسلمون على خير لما قامت الحرب بين إيران والعراق، أليس المسلمين جميعا؟ شبهة فتنة خطيرة. فإذا سألت أي إنسان ما هي الدول الاستبدادية لأشار إليه، ما هي الدول التي لا ترعى، ما هي أعظم دول أكبر الدول بانتهاك حقوق الإنسان من التعذيب والقتل والتجريد والسجن وإهدار الحقوق بالمعاكبات، لأشارت إلينا أصابع العالم جميعا. إذا هذه فتنة عظيمة، هذه فتنة للناس الآن لا يصلحها إلا أن نصبح نحن نموذجا في أرض الله عز وجل. هل يمكن أن تقوم أمة تكون نموذجا في الأرض بدون أن يتكامل المجتمع؟ كلا. فالإسلام كما تعلمون جعل أحكام للفرد وأحكام للجماعة وأحكاما للدولة، لا يتكامل الإسلام إلا بهذا. لهذا لما قلنا في المعاملات بدأنا بتقرير نمط الدولة الإسلامية. وكما تقرؤون أن كثيرا من الناس يقول لا يوجد نظام سياسي في الإسلام، أنا أريد أن أذكركم بالقاعدة التي قلناها قبل ذلك. قلنا إن المعاملات نوعان، تذكروا ما قلناه جميل، نوع ثبته الله تبارك وتعالى تثبيتا، ونوع تركه متغيرا للاجتهاد والظروف والأحوال، ويجتهد فيه الناس بشرطين. دائما لما تقولوا الكلام ده بقول له لابد تروه كاملا، والا واحد يقول نص الكلام زي ولا تخرجوا الصلاه ما يصح، انما لابد هكذا. واحد نقول المعاملات في الاسلام نوعان، لو ان ثبته الله تثبيتا، فين ثبته ربنا؟ ما علم ان الناس سيجهلونه ولا يصلون اليه بعلمه، ما علم ان الناس سيختلفون فيه، ما علم ان الاهواء والشبهات والشهوات ستتدخل فيه، كل هذا يثبته ويكفي البشر مؤونه هذا البلد. النوع اللي يتغير الذي يقبل التغيير اللي هي الاساليب والاشكال المتغيره يتركها الله عز وجل للاجتهاد لدولة الإسلام تجتهد فيه بشرطين. الشرط الأول، أنا قلت هذا الكلام، الشرط الأول هو أن تخضع للأصول الكلية العامة في كتاب الله وسنة رسوله. الشرط الثاني أن يكون الاجتهاد من أولي الذكر من العلماء الذين يقومون بحق الله عز وجل ويفقهون هذا الدين. فهذه معنى الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. وفي الآية الأخرى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بهذا الهدي الإلهي المبين لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا الدولة في الإسلام من أي الأنواع؟ الدولة في الإسلام من ناحية المبدأ يختلف فيها الناس ويتجادلون، وهذا يقول لا نريد الدولة شكلها كذا، واحد يقول الدولة شكلها كذا. إذا ثبت الله الدولة والأسس التي تقوم عليها، ثبتها تثبيتا، أمر بالدولة وأمر بالحكم وأضعف الرسول عليه السلام التطبيق والتنفيذ، وكل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو دين وسنة لنا. ثم اكتمل عندنا الآن قواعد وأصول تحكم شؤون الدولة جميعا. بعد هذا الأمور المتغيرة كان من نعمة الله ورحمته أنه لم يثبتها ذلك. لو أمرنا بشكل معين للدولة، لو قال مثلا أقيموا دولة ملكية، هذا الشكل ثبت الشكل الدولة وبعدين ملكية لا تثبيت ده شكل. لو قال أقيموا دولة ملكية إذا لن نستطيع أن نقيم دولة تنتخب على طريق الجمهورية إلى يوم القيامة. لو قال جمهورية إذا سنمنع الملكية، لو قال قبلية إذا تمتنع الدولة الحضارية الحديثة، وهكذا. فترك الأشكال المتغيرة للمسلمين إلى يوم القيامة محكومة بالأصول العليا التي جاءت على القرآن وعلى نمط تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا حتى لا أطيل عليكم أريد أن أختم هذا بخصائص، ببعض خصائص الدولة الإسلامية حتى تثبت في أذهاننا جميعا وتكون تطبيق معاصر لنا. نحن نريد أن هذا الكلام ليس مجرد تقرير، ليس تقريرا فقط للقضايا العلمية، وإنما أنا لا أدخلها وأكرره مرات عديدة، أقول نحن لا نقرر قضايا علمية في ذاتها، وإنما نريد أن نقيم حكم الإسلام في المجتمع إن شاء الله. نريد أن نؤسس أمة تقيم هذا الحكم، صال الطريق أم قصر، رأينا هذا أم لم نرى، إن الأمر كله لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وسيدنا موسى كما قال الآيات الكريمة إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نحن في هذا نلزم أقدارنا، لكننا نسعى ونكاشف ونعالج وندعو جهارا نهارا وسرا وإعلانا بأننا نريد أن نقيم دولة الإسلام على نمطها الإسلامي الصحيح. إذا ليس كلاما علميا مجردا، وإنما هو دعوة لتغيير حالنا لنصبح أمة تقوم على الإسلام حقا وكلا. لهذا تجدون أن الدولة، هذه الدولة التي أوجب الله تعالى قيامها، وضع سبحانه وتعالى لها أدق الخصائص والأسس والضوابط والسمات التي تهيمن على سيرها. ومن ذلك أول، احفظوا جيدا المعاني، أول أن الدولة تقوم على الإيمان والاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يبقى شكل الدولة عندنا إيه؟ دولة روسيا لا إله والحياة مات. الدول في أوروبا كلها الغربية وأمريكا وكندا وما الدول المتأثرة بها دولة علمانية، يعني تفصل الدين عن الدولة، تقف أحيانا محايدة وأحيانا مصادمة. جاء الروس لعنة الله عليهم والنظام الشيوعي فطور هذا الكفر ووصل به إلى قاع الكفر والضلالة بمطاردة الدين في الدولة، مش موقف حيادي فقط. نحن من أول الطريق شكلنا واضح غاية الوضوح، أساسنا نعلن أننا دولة إيمان وعقيدة. إذا لو قامت الدولة عندنا على أي شكل آخر، مرة في الدستور قال الدولة الاشتراكية، مرة عربية جمهورية، مرة أين هذا النص الأصلي البدهي؟ دولة تقوم في كل شؤون حياتها على الإيمان والاعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قوم التزام. ثالثا أن أمر التشريع كله هو لله رب العالمين. لا توجد عندنا سلطة تشريعية استقلالية إطلاقا. أمر التشريع كله لله رب العالمين، ولا حكم لسواه في هذا الباب إلا ما أذن فيه. وربنا أذن لنا أن نشرع، لا مش نشرع، أذن لنا أن نجتهد في الأشياء المتغيرة كما قلت لك، أذن لنا أن نجتهد مقيدين بشرطين كما قلت، الوصول الكتاب والسنة، وأن يكون المجتهدون هم العلماء المتخصصين. الأمر الثالث الرابع، كل تشريع يخالف هذا المنهاج الإلهي يولد ميتا ويكون باطلا مهما تكن الجهة التي أصدرته، ولا يكون ملزما للأمة ولا للقضاة، بل يحرم تنفيذه وطاعته. احفظوا، كل تشريع يخالف هذا المنهاج الإلهي يولد ميتا مهما تصدره أي جهة، برلمان غير برلمان، لا الله أعلى وأجل، كل تشريع يخالف هذا المنهاج يولد ميتا وباطلا مهما تكن الجهة التي أصدرته، ولا يكون ملزما للأمة ولا للقضاة، بل يحرم تنفيذه وطاعته. يبقى الأمة بقى تكون مجبرة مكرهة بالقوة، ده شيء آخر، إنما ده التقرير الشرعي الذي ينبغي أن يعتنقه كل واحد منا بالنسبة لدين الله. خامسا، لا مجال في الدولة الإسلامية لقيام ما يسمى بالسلطة التشريعية ذات الاتجاه الاستقلالي، وإنما تقوم عندنا ما يسمى بسلطة الاجتهاد، مش سلطة تشريع، التشريع لله. الكلام ده قررناه اعتقاديا في سورة الشورى لما شرحناه، نحن نحيل حتى يرجع إخواننا إلى التقرير العقائدي في هذا، إنما لا مجال في الدولة الإسلامية لقيام السلطة التشريعية ذات الاتجاه الاستقلالي من رأسها كده تشرع، وإنما تقوم فيها سلطات الاجتهاد في إطار الشريعة الإلهية و تابعة لأصولها ونصوصها.
ثالثا يقوم النظام السياسي والاجتماعي في الأمة والدولة على أساس مبدأ الشورى والإخاء والتعاون. سابعا يجب على المحكومين من المسلمين يجب في القوانين الوضعية في الدساتير العالمية يجوز للأمة أن تراقب الحكومة حق مكفول، لكن نحن يجب على الأمة التي ضيعت دينها وفرطت في حقوقها، يجب على المحكومين من المسلمين مراقبة الحكومة ومناصحتها ومعارضتها بالحسنى إن أخطأت، وعلى الحاكم أن يقبل ذلك ويقفله، وهذا واجب على الطرفين على الحاكم والمحكوم وليس أمرا اختياريا. إن طاعة أولي الأمر لا تكون إلا في المعروف، وشريعة الله هي مرجع الحكم عند التنازع والاختلاف، وتحرم الطاعة في المنكرات. تاسعا من أول مهام الدولة وسلطانها تدعيم هذا المنهاج الإلهي في داخل أرضها وخارجها، والدفاع عنه ماديا ومعنويا، والعمل على نشره بين الناس. هذه خلاصات تحتاج إلى تفصيلات. نخلص من هذا أننا نحن المسلمين لدينا فكرة، مش فكرة، لدينا أصل الدولة حق مقرر واجب لا يقبل مجادلة والمنازعة. لدينا نحن المسلمين أوفى دولة حكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وطبق فيها الإسلام تطبيقا معصوما. الذين يقولون الإسلام أين الإسلام والحل؟ أين البرنامج؟ أين التفصيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه الشريعة تطبيقا معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 10 سنوات. والخلفاء الراشدين طبقوا هذه الشريعة 30 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الفتن التي حصلت كان رغم يعني بلائها كان فيها فوائد كثيرة استخرجت الصحابة منها أحكاما كثيرة لنتعلمها إلى يوم القيامة، مثل أحكام الخوارج، مثل أحكام عدم الإجهاز على الخوارج في القتل وعدم قسمة أموالهم، أشياء كثيرة استخرجها سيدنا علي بن أبي طالب والصحابة من هذه الفتن والبلايا التي وقعت في المجتمع الإسلامي. بعد ذلك عندنا دولة الإسلام قامت وصارت أمة عالمية تحكم في بغداد، في دمشق أولا وبغداد وفي الأندلس وفي غير ذلك، ثم الخلافة العثمانية كان الإسلام هو الشريعة السائدة، كان الإسلام هو الشريعة السائدة المهيمنة المسيطرة على كل شؤون الحياة جميعا، ولم يزحزح الإسلام عن الحكم والسلطان احفظوا إلا بدسائس الكفار، إلا بدسائس 3 دول ظاهرة ودولة كانت مستجرة خلف الستار. 3 دول هم أعداء الإسلام في العالم، هم الذين زحزحوا الشريعة الإسلامية. كانت إنجلترا على رأس ذلك، ثم فرنسا، ثم روسيا في حروبها للخلافة العثمانية قرن كامل من الزمان وهي تهدم في جنبات الخلافة العثمانية الإسلامية، ثم أمريكا من وراء الستار، من وراء العزلة، وراء جدار الأطلنطي. كانت أمريكا تدس للعالم الإسلامي، وكانت أنا قرأت هذا في كتاب الغزو الفكري بأدلته التاريخية، نحن لا نلقي الكلام على عواهنه. إذا الإسلام لم يسقط في سباق الشرائع والمناهج، ولم تسقط دولة الإسلام لأنها استنفذت أغراضها كما يقول أدعياء الدين والعلم والأكاذيب، إنما تآمر أعداء الله على هذه الدولة طويلا طويلا، وحفروا لها الأكاذيب، وحفروا لها الفتن والمؤامرات، حتى أسفت الدولة وأسفت الشريعة مع الدولة، وجاء الكفار بجيوشهم فاحتلوا بلادنا ونحوا الإسلام وأقاموا القوانين الوضعية ما كان شريعة الله عز وجل، وأقاموا القيم الوافدة ما كان الأخلاق الإسلامية، وبدأوا يهدمون في العقيدة، ودخلوا إلى العالم الإسلامي عبر 4 معابر أساسية: الاعتقاد هدموه، والاقتصاد ظلموه وسرقوه وغيروا في اسسه واهدافه. بعدما كان يتبع انكر المنكرات صار العالم الاسلامي جميعا مع الاذى الشديد يقوم على دولاب الربا في كل شؤون حياته مع الاذى الشديد. العالم الاسلامي حين نقول كل العالم الاسلامي واسقاه، كل العالم الاسلامي لم تجد دوله اطلاقا من هذا. ثم عبر التعليم
والمرأة المسلمة أربع معابر هدموا بها الإسلام، فنحن الأمة المسلمة الجديدة التي تريد أن تتكون في أرض الله ينبغي أن تعي أنها أمام معركة هائلة، أنها أمام طوفان تاريخي عصيق، أمام مؤامرات وكيد الليل والنهار، وتوجت هذه المؤامرات جميعا بتاج العلقم والشوك حين جرعت دولة اليهود، دولة المؤامرة والفتن في قلب العالم الإسلامي لتعطل انبعاث العالم الإسلامي مرة أخرى. ولا يمكن للعالم الإسلامي أن ينبعث مرة أخرى إلا إذا عاد إلى دين الله دينا ودنيا، عبادة وقيادة، مصحفا وسيفا، ثقافة وقانونا، شمولا كاملا تاما. ونحن والله الناصحون لأمتنا بهذا، فمن تبعنا اليوم فقد فاز بالشر، ومن تخلف عنا من المخلصين فسيلحق بنا غدا وللثالث عليه الاجر، ومن صعد عن هذا الدين العظيم زهادة فيه وسخرية منه واستغرارا لشأنه واستهزاء بأمره فستثبت له الأيام عظيم خطئه وكبير ذنبه، وسيقذف ربنا بحقنا على باطله فيجمعه، فإذا هو جاهق ولهم الويل مما يصفون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون بنا وفينا جميعا إلى خير ما يحب ويرضى، وأن يهدي أمتنا وحكامها ومحكوميها إلى الحق الإلهي المبين، حتى تصير أعز أمة في أرض الله عز وجل، وحتى تقود البشرية إلى الهداية والنور التي أرادهما ربنا للعالمين جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شوية إعلانات مجانية طريفة يعني إن شاء الله. إن شاء الله تقام ندوة تحت إشراف لجنة مسلمي إفريقيا بنقابة الأطباء بشارع القصر العيني الساعة 7 يوم الجمعة بعد غد 23/9، والدعوة تقام ندوة تحت إشراف لجنة مسلمي إفريقيا يوم الجمعة القادمة دائما بشارع القصر العيني نقابة الأطباء الساعة 7، والدعوة تعمل. مهلش أخونا إيه موضوع الندوة أو ما إلى ذلك. فضيلة الشيخ رجاء دعوة جميع الإخوة الحاضرين للمشاركة في يبقى هو فعل الإعلان هو يدعوه جميعا على مسؤوليته. أنا ما لقيتش هو اللي دعاكم أهو، عشان لما لو رحت ما لقيتوش حاجة يبقى هو المسؤول مش أنا. أهو هتلاقوا حفل الكلام مضبوطة كويسة بس. الوليمة عقد زواج الأخ عصام الدين عبد العزيز بمسجد عمر بن الخطاب 22 شارع المطريه، وذلك في صلاة عصر الخميس غدا بإذن الله. أخي عصام أهو وربنا يتم الدعوة بخير إن شاء الله، إحنا أعلنا الأسبوع الماضي ودعونا له. نسأل الله أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين الوجه الكفاية إن شاء الله. عقد زواج ابنة الأخ عزة سلمان بمسجد الفاتح بشارع عزة باشا في المطرية، وذلك عصر يوم الجمعة المقبل، ونسأل الله أن يتم بالخير للجميع. اللهم آمين. كثرة الأفراح ونسأل الله أن يجعلها خيرا وبركة إن شاء الله. أخونا خلاصة السؤال، سؤال طويل بيقول إن في واحد اسمه الدكتور فلان نشر في مجلة الوعي الإسلامي اللي بتصدر في الكويت، أنتوا عارفينها مجلة كويسة طيبة، بيقول خلاصة كلامه إيه؟ خلاصة كلامه بيقول إن المسلمين ضعفاء وبيستوردوا من الأمم الأوروبية، وإذا ما دمنا ضعفاء وبنستورد علينا نتعامل معهم بالربا لأنه ضروري وبالتالي يجوز. فأجي قال لي خلاصة الكلام، فأقول بقول نرجو التعليق ولا تعليق. احنا هنتكلم في النظام الاقتصادي إن شاء الله عن الربا لما نيجي دور إن شاء الله، هنتكلم عن الربا ونقول إمتى يكون ضرورة ومتى لا يكون ضرورة. وزمان في عهد الملك كان اسمه قطز كان مملوك فيه على بيع العبيد، ثم حرر وحكم مصر هنا اللي كان عبد الظاهر في فرنسا صاحب جامع الظاهر اللي في ميدان الظاهر، فاسمه قطز. وكان هذا الرجل من فضل الله ورحمته انه حكم مصر في لما سقطت بغداد سنه 656 هجريه، سقطت بغداد سنه 656 هجريه على يد التتار الهمجي الذين اجتاحوا كل شيء وعملوا المكتبة الإسلامية جسرا عبروا به نهر دجلة، واتوجد النهر يمكن شهرين ثلاثة من الحج والميلاد لأن الكتب ضاعت فيها. هم اختصار الكلام
فكان قطب هذا يحكم مصر في ذلك الوقت. وانا بحكي هذه الحكايه لسبب سببين. السبب الاول انكم تعرفوا ان مصر دي مركز العالم الاسلامي فعلا، او زي هولاكو ملك التتار سماها كروان سراي، يعني كروان سراي بلغتهم يعني ملجأ الهاربين من العالم الاسلامي. كانوا يهربوا يقوا الى مصر، فمصر تعد للدفة وترد الكفار والغزاة. عملت كده مع التتار ومع الصليبيين في حمل في خدمة المقدس، ومع الحملات الصليبية المتأخرة يوم اثرنا لويس التاسع. ولهذا التركيز على مصر يكون ضاريا. التركيز على مصر الان يدل على فهم اعدائنا لمركز مصر وحيوية الشعب المصري. لو غرس الاسلام في الشعب المصري، لو انبثق دين الله عز وجل في جنبات هذا الوادي، لما استطاعوا ان يحتووا العالم الاسلامي. ولرد المصريون المسلمون باذن الله الهجمة البربرية على العالم الاسلامي الان. جهاز الاعماق المطورة بالاشرطة الداعرة، الاغاني الماجرة، الافلام الهابطة، الاعلام المروج، الكوكايين والهرايين من كل مكان، مفتحة الابواب الان برا وبحر مجول حتى داخل الامعاء بيجي. وبعدين بعد كده وكده ايه البغايا، جيوش بعد جيوش باسم السياحة، ثم مفيش حكم بالشريعة ولا بالدين، ثم الازمة الاقتصادية اللي تطوقها، ثم تهديدنا دائما بدولة اليهود لغاية القمر الصناعي، ده جولة في الحرب الموصولة بيننا وبينها، قضية لكي لا تستفيق مصر. ومن من 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 هذه الاساليب الخبيثة الساعة الهدية القيمة اللي جات لكم الساعة علشان تزعج المصريين دائما بالناس، ولما تزعجهم بالناس يحددوا الناس، وبالتالي يصبحوا هدف لقمة سائغة في المستقبل عنفا لمدافع اليهود ولصواريخهم. لذلك القضية خطيرة ملبدة جدا. ايه دخلها بقى في الكلام ده؟ دخلها في الكلام ده ما بعدناش تقول هاي كلها معاملات الحمد لله. دخلها بقى في الكلام ده ايه؟ اقول ده بقول الربا ضرورة. ايه اللي جاب لنا قصة قطز والكلام ده؟ ما انا بقول سببين. السبب الاول ان مصر دي مستهدفة، ولو صلح الله حالها لا صلح به حال العالم الاسلامي، ولا قلبت الدفة على المجرمين الذين يريدون ان يحطموا العالم الاسلامي من بوابته الكبرى منه. الامر الثاني انا كنت بقى قصدي من هذه الحكاية اقول ان الربا متى يكون ضرورة وما يكونش ضرورة. في ايامها كان يوجد عالم عظيم في مصر اسمه سلطان العلماء. اسمه سلطان من هو؟ الله يفتح عليكم. فدع الله عليكم. والله هذه شهادة خير من عز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه ونظر تاريخه. لان هذا الرجل كان رجلا تقيا صالحا. وكان قطز يحبه ويجله لتقواه وصلاحه. فقال له قطز، قال له الحرب اشتعلت الان بيننا وبين التتار، والتتار قوة عالمية، واين نصنع؟ والقضية خطيرة، لابد من فرض ضريبة يا مولانا على الشعب المصري وعلى الشركات. وعلى التركات بالذات كل واحد يروح ناخد تركته نصها ونعمل ونكمل، لان احنا في حرب ضروس الى الان. فادينا يا مولانا فتوى وخلي حمتنا لجمع الضرائب تقترن بشعار ديني عشان الناس توافق. فوقف الشيخ صلبا اماما جليلا هائلا باسم الاسلام. كان العلماء شوقي اللي يدعهم بيقول ايه؟ العلماء العاملين كانوا اجل من الملوك جلالة، واضخم سلطانا، واعظم مظهرا من كل بحر في الشريعة ذاكر، ويريته الخلق العظيم وضمطرا، زمن المخاوف كان فيه جنابهم حرم الامان، وكان ظلهم الضعف. كان ظلهم الامان العلماء قديما. فجاء الشيخ عبد السلام عاوز ياخد فتوى. تعرف الشيخ قال له ايه؟ قال له نعم، يحق لك ايها الامير ان تاخذ، يعني دي حرب، لكن لابد اولا انتم المماليك طبقه الحكم والسلطان في الدوله عندكم الجواري مخلصه باحزمه الذهب والفضه والجوار، عندكم السيوف محلاه بالدر واللؤلؤ، عندكم بيعوني كل هذا. فاذا فرغ ولم يكفي ساخرج انا الى الناس لاجمع لك هذه الضرائب. لما الاول استفرغ جهدك في
الكنوز المقدسة في قصور الحكام والأمراء والطبقة المترفة في الأمة خلصنا منها الأول. حاول ناور داور الشيخ كان أصلب من الجبال فلم يجد مفرا إلا أن يفعل، وكان هذا بداية النور. كان ذا لأن شوفوا خذوا بالك، ربنا لا يظلم ولا يحابي، وليس بينه وبين العباد فراغ، إن استقاموا على قوانين ربنا ينصره، لم يستقيموا لن ينصر عليهم استطار المشركين الهلك، ينصرهم والله ويخليهم ياخذوا ديارهم وأموالهم ويجتنبوا ما تحت مواطي أقدامهم. لذلك كان استجابة قطب للأمير باع راح للأمراء جميعا طبعا صاروا وهاجوا ومجوا هم قواد الجيش في ذلك الوقت وأصحاب الحرب والسلاح والسلطان والطبقة الحاكمة السلطة والتجارة العسكرية الحاكمة في ذلك الوقت، لم تجد بدا تحت خطر الحرب وفتوى الشيخ وإصراره إلا أن تبيع الجواهر والذهب والفضة والكنوز. وبعد ذلك لا وجدوا ان المحتاج في الضريبة اشياء رمزية قليلة، درهم على كل مش عارف فرد مش عارف ايه، يعني اشياء خفيفة جدا. فقرب الشيخ ونادى في الناس، فالناس انهالت النساء بحليها والرجال باقواتهم واقوات اولادهم، وكان هذا بداية النصر العظيم كما تعلمون في عين جالوت في رمضان من سنة 658، يعني بعد أقل من سنتين من سقوط بغداد، كان الجيش الإسلامي المصري المدجج بالعدالة بالعدل العدل من ميزان السماوات والأرض كان ينتصر على التتار الذين لم ينهزموا في معركة قبل ذلك خاص. ده دليل، أنا مش بنتحمس كده عشان نقول يحيى فلان ولا علان، دليل لم ينهزموا قط في معركة لأول مرة بالعدل الإلهي الحق. الجيش المصري الإسلامي فرعهم، وكان في رمضان ويوم الجمعة والناس تدعو على المنابر وهبت ريح النصر وهزم هذا الجيش وشرد شر مشرد وظل ينهزم، والجيش الإسلامي يتابعه إلى أن وجد التتار أنفسهم مرغبين على دخول الإسلام، وصاروا من أعظم دعاة وحملة الإسلام في أواسط أثنى، ومنهم من بقاياهم المسلمون الذين ينصبون في الأغلال تحت نيران الشيوعية في روسيا. إذا متى يقول الربا ضرورة ومتى لا يقول؟ عندنا آلاف ملايين من يران في الضلال والفسق والدعارة والضياع والشكسة. إذا استنفدنا هذا واحتجنا للربا نقول ممكن تبقى ضرورة والضرورة تتيح المحظورة. أما العلماء العلماء الذين يسموا علماء ولا يستحون أن يكونوا خادما عند سلطان العلماء، هذا الرجل الفقير المسكين، هؤلاء ليس علماء، هؤلاء يعني إذا استخفوا بآيات الله ما مش عارف. طبعا احنا لا نحب أن نشتم، إنما الشريف الجوزجاني رجل ليه أبيات طريفة يقول: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لا عظم، ولكن اهانوه فهان وجنة محياه بالاطماع حتى تجهم، اغرسه عزا واجنيه ذلة، اذا فاتباع الجهل قد كان اسلما. والله يوم القيامة اللي بيكتب مثل هذا لا يصرخ ويقول: يا ليتنا كنا جهالا نرعى الغنم وراء في الجبال والشعاب ولا نفتي بكلمة في دين الله بهذه الفصاحة. نسأل الله عز وجل العافية والسلام. يقول أخونا: جاء في لواء الإسلام عدد محرم أنه قد صدر في صنعاء نصيحة وقعها 120 عالم من كبار العلماء والجوان الشعب اليمني عشان الانتخابات، عشان الانتخابات وواجب المسلم في الانتخاب ويدي صوته لمين وكذا. فأخونا بيقول لي: ماذا لا تفعلون مثل هذا؟ والله فكرة إن شاء الله احنا هنجعل البيان بإذن الله لما يجي الانتخابات الصحيحة إن شاء الله، بشرط تكون الانتخابات صحيحة نعمل بيان ونقول للناس حقوقه كذا، وهيبقى فيه فقرة مخصوص للكمبيوتر إياه هنقول له برضه اتق الله فإنك مسؤول بين يدي الله، يا حبيب يا أقم يا لطيفة تقول كذا. ماشي إن شاء الله، أنا بإذن الله ربنا يحفظنا وإياكم. ما رأيكم في الهجوم الذي شنه امير الجماعه الاسلاميه في باكستان على ضياء الحق. هو الرجل بيعبر عن رايه، وهو اهل مكه ادرى بشعابها، ماذا المشروع؟ اهل مكه ادرى بشعابها، وامير الجماعه الاسلاميه القاضي حسين في باكستان رجل صالح مدرني نحسبه كذلك ولم يزكي على الله احدا، فهو بيقول انا بشيخه في بلده، فاحنا ناخذ منه ولا نكذبه. كل انه هذه الباب الحق او ما يقول دي الرجل يعني شهد بما علم. نسال الله عز وجل ان يرحم بضياء الحق وان يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاته وان ياخذ بنواصينا ونواصي حكام المسلمين جميعا الى الحق قبل الموت قبل الموت. يا شيخنا اني احبك واحب الاخ محمد عبد العزيز الله اكبر، جزاك الله خير يا رب، لازم عاوز اخطب لك يعني، وارجو ان تدعو الله ان يهدي اهلي شغلهم عشان الاخ محمد يصالح مسلم، وان تدعو الله ان يهدي اهلي وان يفتح بيني وبينهم، اللهم امين، اللهم اهدي اهل الاخ الكريم واصلح بينهم وبينهم يا رب العالمين، امين امين. والاخ محمد عبد العزيز ينور على صاحب السؤال ويتدخل ان شاء الله من ضمن مهمات يعني. اخي يريد ان يتزوج اخت ملتزمه ولكن والدها يتعامل بالسحر، فما هو الحكم في ذلك وما هو التاثير الذي يلحق الدعوه من جراء هذا الزواج؟ والله اذا كان يتعامل بالسحر ظنا ولا حقيقه، ما في ناس كثير الحقيقه احنا بنظلمهم ولا نتعامل بتعامل الاسلام، الاسلام قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا من تذبح بتذبح اعراضها ومصالحها وسمعتها بالاشاعات الكاذبه، والمسلم ربنا علمنا في سوره النور قال ايه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقال علمنا لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا الى ان ما علمنا الله من اداب عليا في هذا، لماذا؟ اقول ده بقى بيقول انا اخت ملتزمه، طب منين هي ملتزمه وهو يتعامل بالسحر؟ لو كان بيتعامل بالسحر حقيقي يعني التقديري ما كانش سبق تلتزم، ومع ذلك اذا كان ده ظن فلا ينبغي ان يسير الانسان وراء الظن والشبهات، وعلى الاخ ان يتزوج الاخت ان شاء الله والملك لا يرحمه. ان كان الرجل يتعامل بالسحر فعلا نسال ان يتعامل بالسحر لفك السحر، ان يتعامل بالسحر لايذاء الناس؟ ما هو العلماء قالوا ان يجوز للانسان الصالح ان يتعلم كيف يصنع شر السحر على الناس، لانه يتعلم السحر لدفع الاذى ولا يستعمل اشياء حرام، مش مثل ما يذبح للجن ولا يتقرب لغير الله وكذا، فاذا كان بيتعامل بالسحر لدفع الاذى عن المسلمين يبقى هذه مكرمه وطيبه ان كان صالح في هذا الباب. اذا باقي بقى المرحله الثالثه وهي ان يتعامل بالسحر لايذاء الناس. في هذه الحاله لا يصح للاخ ان يدخل مثل هذا البيت والا سيسحر هو الاخ، والله تعالى اعلم. إلا لا يحل، لا يحل المال اللي يدخل إلا إذا الأخت دي خرجت طبعا من بيت أبوها وتبرأت منه، إذا كان بيتعامل بالسحر فعلا باليقين وبيبذل إلى آخره، إنما الظنون حرام، الظنون لا تكون يا إخوة. واحد من إخواننا الفضلاء الكرماء يقول بالنسبة لموقف النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر ولم يقم بهدم الأصنام، أظن والله أعلم أن ذلك الموقف وغيره منسوخ بآية السيف، فهذه الآية كما قال هبة الله بن سلامة في كتاب الناس والسنة 324 آية من القرآن، ومن بينها قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمراد الحسنة، أعوذ بالله، فإذا نسخت هذا الكم الهائل من الآيات فإن لا تنسخ من السنة ما في معنى هذه الآيات، الله تعالى أعلم بأحكامه وجزاكم الله خيرا. والله هذا سؤال ظريف وجميل وعلمي ظريف جدا لما اقول رد عليه، لكن انا شايف اني استعدته ولا يحتمل الوقت هذا. يا ريت صاحب السؤال يبقى يجينا عشان نكلمه. شوفوا يا اخوانا السؤال ده على بساطته يشكل قضيه خطيره جدا. يشكل قضيه خطيره غايه وهي ايه؟ الان في طيارين في العمل الاسلامي. طيار يدعو الى صيحات عنترية انفخ في الصفارة واهدم واضرب وجاي مكتوب. قال بنقول ده سنعمل مشروع لا شك عمل مشروع لكن هذا ليس حكمة الجعرة ولا تركه يعني هدم الخمارات عمل مشروع لكن هل صح ان احنا نقوم نهدم الخمارات لتبنى من جديد ونضيع اموال المسلمين ونقتل عساكر وعساكر يقتلونا في قضية لم تفيد ولا علينا ان احنا نعمل شيء احسن هذا هو السؤال لهذا انا اقول ان مثل هذا السؤال بيأتي ازاي احنا نقول يا اخواننا الكرام ان على الكفار اسقطوا الاسلام في بلدهم اسقطوا يعني اسقطوا من نفوس الناس لا الناس مسلمون الحمد لله اسقطوا من القران ما لا يستطيع الدنيا جميعا اذا اسقطوا قيم الاسلام من المجتمع المراه المسلمه اللي كانت محجبه او منقبه صارت عاريه متهتكه على الشواطئ والبلاجات وفي الجمريات الخمور اللي كانت اشد الحرمات بقانون مباحة وتصنع في القطاع العام في العالم الاسلامي الربا المحرم بنص القران القمار اداره التركات ان كذا 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 الى اخر ما تعلمون طيب يبقى اذا الان لما الكفار نحكم الاسلام عن الحياه هل نستطيع ان نقيم الاسلام بقوه اليد والسلاح فقط ولا بتربيه اخرى طويله مريره تقيم الاسلام حتى يصبح الاسلام ضروره للامه كل الامه تنادي او جمهورها الى اخر ما خرجنا وتكلمنا احنا بقى بنقول لا لا بد من تربيه طويله ومريره ويضربونا ويفقونا ويطلع جيل ثاني وحتى يحكم الله بيننا وبين اهل هذا الصبيان بالحق وهو خير الحاكمين ونصطبر ونصبرن على ما اذيتمونا الى اخر ما نقول في هذا الباب وما قررناه من ادلتنا في هذا بنقول يا اخوانا الاصنام وهي شر ما صنعه الانسان في الارض لانه متعلق بالشرك والاعتقاد فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يهدمها وهو في مكه يجي واحد على طول يقول لك ايوه هذا مسجد مكه لانه ضعيف ماشي في التفكير يمكن طيب النبي عليه الصلاه والسلام راح المدينه وقعد اقام الدوله 7 سنين ورجع مكه ومعاه جيش لما دخل طاف بالكعبه والاصنام موجوده في عمره القضاء والاصنام موجوده لم يتعرض لها هو ولا احد من اصحابه المفتي قال الاسبوع ده في الشارع بتاعته النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لها لانه كان ضعيفا غلط النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ضعيفا بالدوله قامت لانه فتح مكه بعدها بسنه واحده وجاء ومعه 10,000 يعني السنه دي هي اللي لم تعدشها كان موجود قوه تستطيع بل السنه اللي قبلها في عمره الحديبيه في عمره الحديبيه كان معاه 1400 بالسيوف وعبايائهم على الموت وكان يستطيع باذن الله فتح مكه وقال هو صراحه ويح قريش حمدت الارض لو خلوا بيني وبين الناس الى اخره لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يفتح مكه بالهدوء وبعدم اراقه الدماء وبطول النفس ولهذا لم يهدم الاصنام وطاف وسعى هو واصحابه والاصنام منصوره بعد قيام الدوله بسبع سنين بعد البعثه بكم سنه ب20 سنة يبقى اذا هذا الذي يوم اخونا يقول لك دي منسوخه بايدي السيف ايه هي منسوخه بايدي السيف بايدي ان ايدي السيف هي قوله تعالى انا شرعتها في سوره التوبه وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه بعض المفسرين قالوا ان الايه دي نسخت ايات الصفح والعفو والمطاوله التي نزلت فيها احفظوا بعض في 70 آية في القرآن بتأمر بالصبر مثل وأجرهم هجرا جميلا واصبر صبرا جميلا خذ العفو وأمر بالرأيك مكية كلها خذ العفو وأمر بالرأس وأعرض عن الجاهلين لم تنسى في آيات الصف ولا العفو ولا والمطاولة إنما هذه يعمل بها في وقتها وهذه يعمل بها في وقتها فما هو يبقى لما نيجي نقول ترك الأصنام منسوخ منسوخ بإيه؟ لأن بتالي الأصنام مقرر تحصينها يجب تحصينها من أول البعثة لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم كما قلت لكم كان يعمل ويربي ليحصن النظام الذي يحمي الأصنام ليحصن الرؤوس التي تقوم خلف الأصنام ليحصن الطواغيت التي تحمي الأصنام وتقيمها نظام في المجتمع والحياة لذلك لما دخل مكة لما دخل مكة أي السيف ولا استعمل أي السيف ولا غيره لما دخل مكة قبل أي السيف ما تنزل لما دخل مكة وعلم ان الان اوان لتحطيم الاصنام بعد ما اسقط النظام الجاهلي الذي كان يقوم عليه ابو جهل وقتل في الصحراء وعصبة وغيره كان باقي سفيان بن غفوان بن اميه وباقي عكرمة بن ابي جهل وباقي فلان وعلان وابو سفيان اسلم اسلام شكلي في اول الامر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأخذ يكفئ الأصنام بقضيب كان معه وأمر بتحطيمها وهو يتلو قوله تعالى قل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم التفت إلى أهل مكة المذعورين عند الكعبة وقال يا أهل مكة ما تظنون أن يفعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء انتم عتقاء عندي فهل أعتقتكم لوجه الله؟ اذا من الذي كان في يد رسول الله هذا اليوم الاصنام ام حماه الاصنام؟ حماه الاصنام. فلما سقط حماه الاصنام بداها سقطت الاجسام الصماء العمياء الفتماء التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنها شيئا وكل واحد يستطيع حتى قط. انما لو حصنت الاصنام واهلها قادرون واهلها لو استطاعوا السلطان في مكه ماذا كان يحصل؟ ها هيعملوا واحده من الاثنين، يا كانوا خدوا النبي عليه الصلاه والسلام قتلوا يا اما نافوه زي سيدنا ابراهيم وتأبت عليه مكه نافوه قبل الاوان قبل ما تتهيئ المدينه. سيدنا ابراهيم عمل كده وقال اني مهاجر الى ربي وراح فلسطين وعاش غريب مهاجر وترك ارض العراق للكفر يمرح فيها. طبعا لم يخطئ سيدنا ابراهيم انما علمنا الله الطريق السابق. وانا في شريط كامل شرحت هذا الكلام لا نحتاج الى استقرار، وطبعا هذا الكلام يحتاج الى اضعاف هذا الوقت نتكلم فيه انما لعل القضيه وضحت. وهذا السؤال كل شويه يعاودنا فيه واحد من اخواننا زي المرض والعياذ بالله يعاود انا بعد ان واحد يكون مريض كده وياخد شويه البريد وبعدين الصداع يجي له ثاني. هي دي عمليه متكرره فانا اردت ان احسمها مرات عديده وحسمتها وتكلمت وقلت ان هذا انت عندي منهجين، منهج سيدنا ابراهيم ومنهج سيدنا موسى اطرق وحصن ومنهج سيدنا محمد وسيدنا عيسى والنبي عليه الصلاه والسلام اهو. فانت ما بنخطاش اخواننا اللي بيقولوا بنضرب ونعمل انما بالقرب هذا عمل خاطئ النتائج لعاقبته المصارع المتتابعه والاوقات الضائعه والخذلان المبين للعمل الاسلامي بلا فائده تبقى. فمن كان يريد ان يعمل عملا صحيحا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه منصوبه يقرا السيره ويتابع كذا. اما قلت ان ايه الشيخ مثلا طب الرسول حطم الاصنام قبل ان تنزل ايه الثانيه يبقى ان هذا كلام لا يصح ان شاء الله. وبعدين اذا كان صاحب السؤال عنده التزام يديه ان شاء الله. ما رايكم في رد فضيله مفتي الجمهوريه؟ انا قلت المره اللي فاتت على هذا رديت قلنا ان الشيخ قال كلام صحيح وكلام مما يحتمل الصحه وكلام مما يحتمل الخطا المبين زي الربا. الشيخ قال الربا دي بيقول فيها قولان، عارفين حكايه قولان بقى انا قلت الكلام ده من زمان انا فكرته اهو. ففيها قولان ايه يا عم القولان؟ قال لك ان في ناس بتقول الربا حرام وناس ثانيه بتقول ان ما فيش بين الدوله وبين الشعب ربا زي الابن والاب والابناء. ده كلام طبعا لا يقل فيه احد اطلاقا من العلماء الا واحد قالها راي ثاني. الان اذا بدا هذا واحد كده ممن تضرب العلماء خمل وارسلها كاذبه بلا دليل. لكن امر حد من العلماء طول العلماء ما موجودين وهي الكتب هي والدين ما حد من العلماء قال ان الدوله تتعامل بالربا مع الشعب بتاعها زي الاب ما يتعامل ده الاب بالنسبه لابنه. لو عملوا بالربا نقول انت ومالك لابيك. بالعكس لو الابن خد من ابوه ربا يبقى مذنب عاصي مجرم يعذر في دين الله. فاحنا الان الحمد لله الحكايه متبدله، احنا بندي الحكومه بالربا وهي بتدينا بالربا فتوى خاطئه وليس فيها قولان، فيها قول واحد فقط مقرر في سوره البقره من الايات 275 الى 281 ولا سبيل الى ان تصل الحلول فيها ابدا والله تعالى. ما هي شروط امام الصلاه؟ هل يقدم اقراهم ام احفظهم؟ طب ما هو اقراهم هو احفظهم. يقدم اي واحد منهم هم واحد اثنين، انما السؤال يقدم اعلمهم ام اقراهم احفظهم. القارئ والحافظ واحد، فواحد عندنا عالم ومش حافظ القران، واحد قارئ للقران وليس عالما، ايهم يقدم؟ اذا كان اللي حافظ القران على ادنى الفقه اللي صح به الصلاه يقدم، لان الصلاه مهمتها التلاوه والقراءه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم قارئ القران في هذا الصلاة. انا مهندس بشده طينيه، هناك شاب صيني تحدثت معه عن الاسلام، ولكنه طلب مني كتاب عن الاسلام وعن العقيده باللغه الانجليزيه، فاين اجد هذا الكتاب؟ وماذا اقول له ايضا حتى يعتقد في وجود الله والاسلام؟ اما من ناحيه وجود الله، من ناحيه وجود الله حط ايديك على عينيه وقول له شيء فيه، ما هو الشيء عادي، اعتمد عليه وقول له من ابصرك ايها الاعمى الذي كنت اعمى. قضية وجود الله هي قضية، هي قضية واضحة بين الشمس، وأنا كل حد أقول أروح للأزهر للجنة الدعوة في إدارة الأزهر لعبد الحسين، ممكن عندهم كتب في اللغة الإنجليزية، وممكن واحد من إخواننا الكرام اللي هنا اللي قاعدين يكون عنده كتاب في اللغة الإنجليزية يصير أخونا حسبة، وممكن يشتري كتاب اسمه مبادئ الإسلام للأستاذ الموجودي مطبوع باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. اسمه مبادئ الإسلام مطبوع باللغة الإنجليزية، وهو خير ما يعطي فكرة سليمة للأستاذ المولود رحمه الله، مربوح بالإنجليزية والعربية معا. وفي كتب كثيرة مطبوعة باللغة الإنجليزية في المكتبات، ممكن أقول يشتري أي كتاب حسبة لله بتاع الجنيه 2 3 4 ولا يكثر عليه، مش عم يبدو كل الإسلام مرة واحدة، يكفي بس أن يأخذ فكرة مبسطة صحيحة يسيرة، وبعد ذلك يتابع معه الغنم، ونسأل الله له الهداية والعالمين جميعا. لقد تخطط الشباب في الطريق، فنرى بعض العلماء يحللون الغناء واخرون يحرمونه، وبعض العلماء يحللون اشياء يحرمها علماء اخرون. لقد تخبطنا الطريق، وبعض الشباب ليس متفقه جيدا في دينه، فما السبيل للوصول للسلامه من هذه الامور؟ السلامه واضحه، كنت تعبان ليه وتعبان ليه؟ واضحه جدا والله. يعني الشباب النهارده قدامه طرق كثيرة، مش نعمل لما يكون حاجة دنيوية بيسأل ويتعب ويجزع، طب قول له طب في شقة في مدينة السلام ب10,000، وفي شقة في الحتة الفلانية ب12، يقوم يروح يعين دي ودي ودي وهكذا حسب الأحوال والبتاع، وحاول يخطط هنا ويعمل هنا وما إلى ذلك، يعني لا بأس بهذا، كل هذا جائز. بالنسبة للدين أنت قدامك زي بعض العلماء جعلوها تجارة مع غير الله عز وجل، لسوق بقى واسع للفتاوى ولتفصيل الفتاوى وتجهيزها وما إلى ذلك. طيب أنت بقى تبحث بقى عن الحقيقة زي ما بتبحث في سيرتك الدنيوية عن الأمور الصالحة، لما واحد يروح يشتري رجل زي ده يا سلام لا بيلف قد إيه ويشوف وعاين ويبحث، لا بقى كل هذا مطلوب صح. الدين أولى بهذا، الدين أولى بهذا. كان لنا شيخ ينشد هذين البيتين، نعيد بالله نريدكم بالله ان يكون احدنا من هؤلاء، كان يقول ابني ان من الرجال بهيمه في صوره الرجل السميع المبصر فاطن لكل مصيبه في ماله، واذا اصيب بدينه لم يشعر. في ناس كده للاسف الشديد، نسال الله ان يعافينا واياكم منها. فمفيش حيرة، قال العلماء المعروفين معروفون، والعلماء اللي مش معروفين معروفون ايضا، ويعني لا سبيل الى اللبس مما ليس منه هو لبس، ومن لبس فانه يلبسه على نفسه هو، الطريق واحد. يسمع بعض التصريحات المسؤوله بانه حوالي 95% من الشريعه الاسلاميه مطبق، قلنا الجواب على هذا مطبقة زي العباية بتاعت لما بطبقها واشيلها في الدولاب ماشي. فضيلة فلان قرأت أحبك بالله أحبك الذي أحببتنا فيه أنت والأخ اللي كتب لنا زمان، اللي قرأت في التقرير السياسي للأهرام الذي يذكر كل عام أن هؤلاء المحللين يعلمون جيدا الخلاف موجودة حاليا بين الجماعة الإسلامية، بل وينفقون في هذه الخلافات، أما أنا لنا أن نفيق، يا ريت أنا لنا أن نفيق يا رب، اللهم أسقنا جميعا. طبعا اللي اتحرر من التقرير السياسي للأهرام، اللي اتحرر التقرير السياسي للأهرام السيد ياسين رئيس اللجنة ومعظمها يساريون وشيوعيون. وأنا قلت لكم قبل كده إن عار أن يصبح أهل الفكر والثقافة في مصر أم الإسلام والمسلمين أن يصبح هؤلاء هم الموجهون. لذلك أين بقى الشباب الإسلامي؟ أين المفكرون الإسلاميين؟ أين الذين يتعبون منكم لدراسة العلم التفصيلي ويتعب ويبقى أديب بارع يدافع عن الإسلام وقصصي نافع ينتهي الفسق اللي في الأسرة ويعمل لنا الإسلام؟ ما هو إحنا هنغير إزاي؟ لابد من دين جديد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إنما عبادي بس لا بد أن نكون صالحين في ديننا وصالحين لوراثة الأرض. لذلك فائدة تنتم في زعلان من التقرير السياسي للأهرام يعني احجم أمرك واعجم عزمك وكن أنت وإخوانك الجيل الجديد الذين يحررون التقرير السياسي للأهرام عام 90 إن شاء الله. إن شاء الله قريب. إنه يرى الله بعيدا ونراه قريب إن شاء الله. أحاول أن أحفظ كتاب الله ولكن كلمات نسيت لذلك جعلتني أتمنى الحفظ وأهدي القرآن فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. خيرا. بيقول يعني أنا بحفظ وبعدين أنسى. القرآن معمول من أجل تحفظ وتنسى ثم تحفظ وتنسى حتى تظل متصل بالقرآن عليك بالحمل المرتحل. وأنا قلت هذا وتردت بالشواهد السابقة. لذلك الإنسان لا يمل بشواهد القرآن، لا يمله العلماء ولا يشبع منه الأتقياء ولا يخلق عن كثرة الرجل ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فإذا أقول يقول جعلتني أمل الحفظ وأهجر القرآن غلطان، اقرأ واشكو وإن شاء الله يذلل لك الحفظ بعد ذلك. ونحن عندنا الدواء طبعا شكوت إلى وكيلين سورة حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يغنى بعرض. اللهم طهرنا جميعا. ما هي صفاء جماعة المسلمين؟ وهل مع تفرق الأمة الإسلامية الآن جماعات توجد جماعة المسلمين؟ أم هي تلك الجماعات كلها وتمثل بجهاد الإسلام؟ سؤال طويل يحتاج إلى ربط طويل ولا يبقى معنا الوقت إلا القليل لأعتذر عن الإجابة. حتى المفتي بأن الأهل الحل يا أخويا ما تبقى المفتي بس إن الله يفتح علينا. أن أهل الحل والعقد هم مجلس الشعب مطروحون لسنة 82 وما يقول وأبدا نقشوا رأي طيب سبحة طيب نقشوا حتى يعلم إن الرأي العام الإسلامي تغير ولم يعد أحد يستطيع أن زي جمال عبد الناصر ما كان بيتكلم عن العقد يكتب وزة وغطة هذا الدنس الذي أورد أمته وموارد البوار. يعني لما الناس العلماء يحصون منكم متابعة لأحكام الدين والقضايا والفتاوى اللي تقال فعلا يتوقفوا ويتراسوا. إنما هم زمان كانوا يقولوا فتوى ما فيش حد بيراجع. لما روحوا للشيخ أو زي ما الناس نصر وروحوا له وفد كده في أدب واحترام ونقشوا نفس علمية ظريفة سليمة والراجل يعني لا يتكبر على حد. إن كان عندكم حاجة يعني أفكى المفتي بأن أهل الحد والعقد هم مجلس الشعب في هذه الآية فهذا صحيح. ومن هو أهل الحد والعقد في السلف الصالح وما هي صفاتهم؟ اقرأ الوقت لا يتسع الله. اقرأ يا أخوانا تفسير رشيد رضا في قوله تعالى سورة النساء الآية 58 وما معناه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردون الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وعند الآية 85 من سورة النساء أيضا في قوله تعالى العلماء الذين يصدقونهم يبقى الآية 58 و59 والآية 85 في تفسير الشيخ رشيد رضا اللي هو تفسير المنار هتلاقي تفصيل واسع وغير أصله. أنا بقول لكم التفسير ده ليه؟ لأنه تفسير معاصر والرجل كان رجلا يحفظه صالحا مع أخطائه ولذلك قرر الأحكام الإسلام مرتبطة بزمنه. وهو كان أحد الشيوخ الذين أثروا تأثيرا عظيما بليغا في الشيخ حسن البنا رحمه الله. وكان الشيخ البنا بعد ما مات الشيخ رشيد رضا تولى تحرير رياضة لجنة المنار اللي كان يصدرها الشيخ رشيد رحمه الله. وقعد السنة كده بعد الحكومة تقريبا عطلتها أو الأهواء عطلتها وانتهت. فالشيخ البنا رحمه الله أخذ كثير من تقريراته السياسية الإسلامية من الشيخ رشيد رضا رحمه الله. طيب انتهى الوقت يا اخوانا ونسال الله لنا ولكم التوفيق والسلامه والاسئله كثيره ونمشي وكثير من احلى وقت انتم اتروحوا دلوقتي الى نصف حضرتكم وانا بقى عندي حط للجبهه الشعبيه عندي الجبهه الشعبيه طويله مش احسن من الجبهه.
نزل الله عز وجل من ربنا يقرب من الإيمان والشفاء والصبر وقام علينا المعاصي والتوكل بإذن الله وكفر الملك بنا وفيه نفعل الإسلام منتهى للغاية ومدع الإسلام منتهى للغاية وكفر الإسلام وحده المتفردين منتهى للغاية اللهم إنا بأعمار القوية وإنا بما أعزنا وإنا بمراء المنتهى اللهم أعز لنا ولكفرنا إبرام رشد إبرام تذل به أعداء وتعز به أولياء ويحفظ فيه بطاعتك ويوحى فيه عن معصيتك
وتكون شريعتك على الشرائع الدنيا يا رب العالمين. امين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشكر على الحمد لله رب العالمين.